يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة معكم وبصحبتكم في برنامج استقم في موسمه الثاني. نرحب بكم أنتم مشاهدين الكرام، وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام معنا في هذا البرنامج. حياك الله شيخ ناصر.
الله يحييك. يا مرحبا.
الله يبارك فيك. حياك الله شيخ عبد الله.
الله يسلمك.
حياك الله شيخ.
مرحبا يا ابو عبد الرحمن.
شيخنا ناصر حياك الله.
اهلا وسهلا.
حياك الله شيخ.
سلمك الله شيخ.
اليوم واحدة مما يحقق العبودية أن العبد في ذاته منقاد مستسلم لله سبحانه وتعالى في كل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به، في كل ما ينهى عنه لابد أن يكون مبدأ التسليم هو المبدأ الأول والحاضر عند كل مسلم متعبد لله سبحانه وتعالى. بداية التسليم في معناه الواسع وفي معناه الشامل شيخ منصور، ما الذي ممكن نحن أن نحرر فيه مصطلح التسليم لله سبحانه وتعالى؟
مصطلح التسليم يعني لو أردنا أن نعرفه يعني أسهل ما يمكن أن يقال في هذا يعني ما هو أصلا تعريف الإسلام؟ هذا الدين الذي نحن ندين الله سبحانه وتعالى به، ما هو الإسلام؟ الإسلام في حقيقته هو الاستسلام. الإسلام ليس كلمة تقال باللسان، الإسلام ليس مجرد انتساب، الإسلام في حقيقته، ولذلك يعرفون العلماء بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والخلوص من الشرك. وحتى لو جاك واحد الحين وقال لك والله يا أخي الاستسلام، قال لك يا أخي أنا تراني مستسلم، ماذا تفهم من كونه مستسلم؟ تفهم أنه منقاد، تفهم أنه لن يقاوم، تفهم أنه لن يمانع، أنه لن يعارض، أنه في حكمك، هذا هو المستسلم. ولذلك حقيقة الاستسلام هي الانقياد التام لأوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله من الأذكار التي يقولها المسلم في كل صباح ومساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. معنى الرضا بأن الإسلام دين يعني أنه سيرتضي أن يكون الإسلام هو الذي يحكم في نفسه ويحكم في حياته ويحكم في أمواله ويحكم في أولاده ويحكم في بيته ويحكم في اهتماماته وتصوراته. فالتسليم ليس معناه أن أؤمن أن كلام الله سبحانه وتعالى حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ليس هذا هو معنى التسليم. لأن من لم يؤمن بالله وبأن كلام الله حق وكلام النبي هذا أصلا ليس بمؤمن. إذا ما هي حقيقة التسليم؟ حقيقة التسليم هي الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لي هذه الآية العجيبة والمخيفة في نفس الوقت. الله جل وعلا في كتابه يقسم بنفسه المقدسة أن العبد لن يكون مؤمن حتى يسلم لله جل وعلا تمام التسليم. الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم من الله، ويقسم بنفسه أن هؤلاء ومن يفعلون هذه الفعلة لن يؤمنون. من هم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن لم يحكم الله ورسوله فيما يقع من الشجارات وما يقع من الخلافات فهذا ليس بمؤمن أصلا. لذلك العبد يدخل إلى دائرة الإسلام بأن يكون محكما لله ولرسوله في شأنه وفي حياته.
ثم بعد ذلك قال ليس ذلك فحسب، أنك يكفي الله أنك تحكم الله، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حتى قلوبهم ما يخالطها شيء من الضيق أو من التضجر، لا 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 لا. وهذه الدرجة وهذه المنزلة توصل العبد إلى الإيمان كما يقول أهل العلم رحمهم الله. ثم بعد ذلك تأتي المنزلة العلية والشريفة والرفيعة، قال الله جل وعلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي انقادوا انقياد تام من غير أدنى معارضة أو ممانع. ويعني طيب راح يقول طيب أسلم لله جل وعلا ولنصوص الشريعة وألفاظ الكتاب والسنة، في ماذا؟ ما هي المجالات هذه التي سأسلم فيها لنصوص الشرع؟ كل ما جاءت به نصوص الشرع، أوامر، أحكام، عقائد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
وإبراهيم عليه السلام ضرب لنا مثال رائع، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ما كانت في معارضة، ما كان في سؤال طيب ليه أسلم، فيما أسلم، ماذا أفعل، تسليم مطلق لله سبحانه وتعالى. واليوم الصور المتعددة في معارضة هذا النص وفي معارضة الوحي تتعدد أساليبه وتتعدد طرائقه، ولكنها المعارضة واحدة. ولو أخذنا يعني الأسلوب المنتشر هو معارضة النص بالعقل.
طبعا يا شيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات، لابد أن تكون هناك مقدمة نصل فيها لنتيجة. القرآن والسنة إذا ثبت، أو القرآن والسنة، القرآن والسنة إذا ثبتت لا يمكن أن تعارض العقل. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر ويقعد أن العقل أن النص الصريح والنقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح. ولذلك سبحان الله العظيم، كلما تأمل العبد في قضية نصوص الكتاب والسنة وجدها موافقة لعقل الإنسان. ولذلك سبحان الله يقول ابن تيمية من أخذ بموجب الكتاب والسنة باستدلالاتهما والنتيجة التي توصل أو التي نصل إليها عن طريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمكنه أن يناظر الفلاسفة وأن يقطعهم بها. ولذلك ما من حجة إلا وتجد في كتاب الله جل وعلا جوابها، سواء كانت حجة عقلية، سواء كانت بكل أنواع الحجج، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك سبحان الله العظيم، في قضية مهمة جدا يجب أن نعرفها، أفضل رعيل في مسألة التسليم هو رعيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك الجيل العظيم، هم من أذكى الناس وأعظمهم فهم وأعمقهم عقل، ومع ذلك هم أكثر الناس تسليما، لا لضعف عقولهم ولكن لإدراكهم البعيد أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت بما يخالف العقل أبدا. لذلك سبحان الله العظيم، كلما كان الإنسان يحاول أن يجمع وأن يجعل العقل تبع للنقل كلما كان في سلامة من أمره. لذلك الذي يتأمل سبحان الله العظيم في قضية تحكيم العقول يجد أنها بوابة الاضطراب. الآن نحن في قضية واحدة وعقولنا مختلفة، تجد نطلع بعشرات النتائج، بينما لو رددنا هذه القضية لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجدنا نكون على قول واحد وقلوبنا ملتائمة. لذلك أصلا الشريعة ما جاءت لتحارب العقل، وإنما جاءت لتنميه وترقيه. أفلا يتدبرون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الشريعة جاءت لتنمي العقل لا لتقتله، لكنها جاءت لتنمي العقل وفق حدوده. أنا شيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات، أنا يدي لها حد، وقدمي له حد، وبصري له حد، كذلك عقلي له منتهى، لا يمكن أن أغور في عقلي في كل طالعة ونازل. وذلك في جملة تكتب أو عليها ثياب الربيع من جمالها حينما قال الذهبي لعن الله الذكاء بلا إيمان، فعلا لعن الله الذكاء بلا إيمان، إذا كان الذكاء سيوصلني إلى الاضطراب والحيرة، كما قال الرازي بعد أن أعمل عقله وهو من هو في عقله ولبه، قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، حتى قال يعني بعد أن وصل إلى نتيجة بعيدة من الباحث والمطالعة وتقديم العقل والنقل، قال ما استفدنا سوى قيل وقالوا، يعني بس ما غير قاعد نعمل العقل. لذلك في قضية مهمة جدا أن العقل لا يلزم أن يصل إلى كل نتيجة في أمور، يا أخي إذا كان كنه عقلك، كن عقلك وعقلي وعقل فلان وعلا لا نعرفه، كيف تغذى، كيف نبت، كيف نشأ، يعني إذا كان كنه العقل مختلف فيه، هل هو في الرأس ولا في القلب، كيف تريد أن تعمل عقلك في كل طالع ونازل. ولذلك في كلمة لأمير المؤمنين سيد القضاء والفقه علي بن أبي طالب حينما قال لو كان الدين بالرأي، الدين ليس بالرأي في كل جوانب. لذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل يضع يعني لمسة رائعة جدا، أن من الأحكام ما لا يدركه العقل. فعلا في أشياء إحنا ما ندركها، ولسان حالنا سمعنا وأطعنا. ولذلك دوما وأبا إذا أراد الإنسان أن يكون في عافية من أمره أن يكون منقادا لكتاب الله، مثل ما قال الشيخ منصور الله ينفع به، يقول سبحان يا أم أن يكون منقادا لأمر الله مثل ما تفضل الشيخ منصور، لأنه إذا انقاد لأمر الله أعمل عقله في محله الصحيح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك.
شيخ عبد الله، اليوم نحن نتكلم في القرن العشرين، ويأتي واحد يقول نص من 1400 عام، هل اليوم مناسب أن نأخذ به بكل حيثياته وبكل دلالاته ولا لا؟ اليوم الواقع يلزمنا ويفرض علينا أمرا آخرا غير ما ورد في النص الشرعي.
جميل جدا. لذلك هذا السائل اسأله، الذي يدبر الأمر في القرن العشرين هو الذي يدبر القرن ذلك الزمن الذي تنزل فيه الوحي والكتاب والسنة؟ يقينا سيقول نعم. الله سبحانه لما شرع هذا الدين يعرف جل جلاله ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وما هو كائن في المستقبل. فلم يكن الوحي الكتاب والسنة وشرع الله عز وجل لحقبة زمنية معينة عاشها النبي عليه الصحابة والسلف صالح ثم انقضت، ولا لفترة معينة حتى إذا انتهت تلك الفترة احتاج الناس أن يأتوا بأحكام جديدة أو يعدلوا أو يغيروا أو يبدلوا في دين الله عز وجل. الله سبحانه أنزل هذا الحكم وهو أحكم الحاكمين، فحكمه محكم جل جلاله، وجعله باق خالد وكتب له الحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. لذلك الأحكام الشرعية مستمدة من الوحي، من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة كتب الله لها الخلود ترى إلى يومنا هذا، وقيض لها من يحفظها من أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحكم الله عز وجل باقي. بعض الناس ترى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المنافق عليم باللسان، يأتيك بلسان جميل ويقول لك يا أخي الكتاب والسنة على العين والرأس. لكن دعنا ننزل الواقع، أنا سأنزل معك الواقع لكن سأحضر معي سأحضر معي كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا إذا نزلت الواقع سأحضر معي كتاب الله وسنتي وأبدأ أنظر بنور الواقع ونور الوحي، وهذا الذي تقوم عليه أحكام الشريعة. يعني على سبيل المثال المفتي عندما يفتي يحتاج إلى أمرين، لا يمكن لمفتي أن يفتي بحادثة معينة إلا بأمرين. الأمر الأول أن يفهم الواقع، يتصور المسألة، فإذا ما عرف الواقع لن يستطيع أن ينزل حكم الله عز وجل على تلك الواقع. الأمر الثاني أن يستحضر معه الدليل الشرعي، هو في حاجة أمرين. لذلك لا يمكن يتعارض الكتاب والسنة مع الواقع. الله سبحانه قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين الذين كانوا يعيشون في تلك الفترة أم العالمين إلى قيام الساعة؟ الله سبحانه قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هل الإسلام هو الإسلام بأحكامه ومجمله وتفصيلاته التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ لابد يكون الإنسان تسليم واستسلام للنص. خذ على سبيل المثال عمر بن الخطاب، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الملهم المحدث. في صلح الحديبية عندما جاء الصحابة قد أحرموا وقصدوا بيت الله عز وجل، فخرج لهم أهل مكة ومنعوه، اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام معهم في صلح الحديبية. الشروط كانت قاسية نوعا ما، يعني إذا نظرنا للواقع الشروط مجحفة. حتى لما بدأ علي يكتب رضي الله عنه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهل بن عمرو ما ندري من الرحمن الرحيم، وإذا قيل اسجدوا للرحمن قال ومن الرحمن، ما نعرف الرحمن، قل اكتب باسمك اللهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم فكتب، قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، قال سهل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت واتبعناك، لا تكتب رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله حقا وإن كذبتني أمحوها يا علي. قال علي لا أمحوها والله يا رسول الله إنك رسول الله حقا رغمت أنوفهم. قال أرني إياها، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. ثم اشترطوا شروط، الشروط منها أن يذهبوا ولا يدخلوا إلى بيت الله عز وجل، أنتم أحرمتم سقتم الهدي ترجعون ولا تدخلون بيت الله عز وجل. الأمر الثاني أنه من ارتد من أهل المدينة عن الإسلام ومن المهاجرين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه أن يعود إلى قريش. الثالث أنه من أسلم وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد الإسلام مهاجر في سبيل الله أن النبي يرده، هم يكتبون ما انتهوا إلى الآن. جاء أبو جندل ابن سهل بن عمرو الذي كان يكتب مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتفق مع النبي على الصلح، يرفل في قيوده هزيل الجسم من أثر التعذيب، قال يا رسول جئتكم مسلما فلا تعيدوني إليهم. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبا جندل، فقالوا هذا أول ما نصالحك عليه، إما تعطينا هذا ولا نلغي الصلح تماما. فعاده النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. عمر الخطاب هو ينظر إلى هذا، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. نظرة واقعية، لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ألست رسول الله؟ قال بلى. قال فإني لن أعصيه وهو ناصري، وهو ناصر. استسلام حقيقي للنص. هذا الصلح نهايته يحكي الله عز وجل عنه ويسميه الله فتح، في سورة الفتح التي تكلمت عن الصلح إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
شيخ بدر، مثل هذا التسليم الذي عمر لام فيه نفسه بعد ذلك، وكلما تذكر هذا الموقف استغفر الله سبحانه وتعالى وتاب وأناب، مثل هذا التسليم المطرق لله سبحانه وتعالى في كافة أحكامه وتشريعاته وأوامره ونواهيه، كيف نستطيع أن نحققه فعلا ونكون لله منساقين مطاعين له؟
يا شيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات، الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له والتسليم بأوامر الله وترك نواهي الله سبحانه وتعالى، هذا غاية كل مسلم، والكل يريد أن يسلم لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي يتحقق فيها الاستسلام لله تبارك وتعالى، أولا دعاء الله واللجوء إليه والتضرع بين يديه، أن يستسلم وينقاد ويذعن لله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى عنه إذ جاء ربه بقلب سليم. الاستسلام هو الخضوع لله سبحانه وتعالى والانقياد والخلوص من الشرك، يستسلم بأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت الأوامر قالوا سمعنا وأطعنا، إذا جاءت النواهي قالوا ربنا انتهينا انتهينا. استسلام كامل لأوامر الله سبحانه وتعالى أو أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الله عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، رؤيا الأنبياء شيخ أحمد حق، ومهجة فؤاده بين يديه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ابنه مباشرة استسلم لرؤيا أبيه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أطاع الابن أباه ومكن الأب من أن يقوم بهذه المهمة العظيمة. قضية يا أخي ليست سهلة أن تذبح ابنك، لكنه استسلام لله سبحانه وتعالى، إيمان بما يريده الله جل وعلا. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، قد صدقت الرؤيا. الكلام يا شيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات، نحن إذا جاءتنا الأوامر في حياتنا كيف ننقاد إليها؟ أن ننظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وملكوت الله جل وعلا، ننظر إلى هذا الخلق العظيم، السماء والأرض والجبال والأشجار والأنهار، هذه كلها تجعلك تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى إذا استقرت في القلب خاف العبد من الله سبحانه وتعالى واستسلم إلى خالق وانقاد لمراده سبحانه وتعالى وساق هذا الطريق الذي يريده الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عظمته قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كذلك شيخ أحمد المشاهدين، وأختم بها، النظر في نعم الله سبحانه وتعالى، من الذي يعطيك؟ من الذي يكرمك؟ من الذي يسدي عليك نعمة في كل صباح ومساء؟ ألا يستحق الله سبحانه وتعالى الذي أمدك بالنعم ظاهرة وباطنة أصبغ عليك نعمة أن تسلم لأمره وأن تنقاد لطاعته؟ يا أخي الكريم، إتمام كمال النعمة ليتم نعمته عليكم لعلكم إيش يا مشايخ؟ تسلمون، نسلم لله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء والنظر في ملكوت الله وعظمته والنظر في نعم الله المتتالية في كل صباح ومساء.
ولعل القصة الملهمة التي تطرقت لها واستوقفتك كثيرا هي قصة إبراهيم عليه السلام، أبانا إبراهيم، وما ضرب لنا من مثل رائع في التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى. ما الذي يجنيه أبناء هذا الأب المسلم لله سبحانه وتعالى إذا ما كانوا على سنة أبيهم.
سؤال جميل يا شيخ أحمد. من أعظم ثمرات ونتائج الاستسلام لله عز وجل أن المؤمن لا يعرف أصلا أنه مؤمن إلا بالاستسلام. الله عز وجل نفى الإيمان كامل عن الذي لا يستسلم لله عز وجل. قال الله عز وجل بعد قسمه بنفسه جل جلاله وتم كماله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا أوجب الله عز وجل عليك أمر أنك لا تختار ولا تحتار، إنما تنطلق في أمر الله عز وجل وتطبقه عمليا. كذلك من ثمرات الاستسلام لله عز وجل هو وصول الإنسان إلى سقف السعادة وإلى ذروة السعادة وإلى قمة السعادة. كيف لا وأنت قد استسلمت لله عز وجل الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الاستسلام لله عز وجل في أحكامه وفي قضائه بقدره خيره وشره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلام عجيب مهيب في قضية الاستسلام لله عز وجل. قال عمر بن الخطاب: والله لا أبالي، يعني لا أهتم، أصبحت على ما أحب أو على ما أكره. قالوا: ولم يا عمر؟ قال: لأني لا أدري هل الخير فيما أحب أو فيما أكره. عرف أن الاستسلام هو السعادة لله عز وجل، عرف أن الاستسلام هو السعادة وهو تمام السعادة بل ذروته. هذا جانب الشيخ أحمد في قضية ثمرات الاستسلام لله عز وجل. الجانب الثالث أن الإنسان المؤمن بالله عز وجل المستسلم له يكون في حفظ الله عز وجل ورعايته وأمانه. كيف لا؟ وإبراهيم عليه السلام لما أخذ زوجه وابنه إسماعيل عليه السلام فطبق الاستسلام عمليا، اتجه إلى مكة ثم وضع ابنه وزوجه هناك، فالتفتت زوجته فإذا بها تنظر إلى إبراهيم عليه السلام، فإذا بها تراه قد ولى، فقالت: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لا أكل ولا شرب ولا طعام، لا ترى إلا حجر وصخر ولا ترى ماء ولا ثمر. فقال إبراهيم عليه السلام، فسكت إبراهيم عليه السلام، ثم بدأت تناديه مرة أخرى، ثم علمت أن الأمر أتى من السماء، فقالت: يا إبراهيم الله أمرك، يعني هل هذا الأمر من الله عز وجل؟ فأشار برأسه ثم قال: أي نعم. فقالت: إذا لا يضيعنا. ساق الله عز وجل لها قبيلة جرهم، وساق لها سيد الملائكة جبريل عليه السلام، فضرب الأرض فنبع ماء زمزم. وإلى الآن المسلمون منذ آلاف السنين يطشفون من بركة ماء زمزم. فباختصار الكلام، الاستسلام لله عز وجل هو الإسلام وهو السعادة وهو حفظ الله عز وجل ورعايته.
شكرا لكم شيخنا الكرام على طيب هذه الكلمات وطيب هذا اللقاء المبارك، وأنتم مشاهدين الكرام لكم الشكر على متابعتكم لنا في هذه الحلقة. وكامل العبودية التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن تكون في فريق سمعنا وأطعنا، وإياك أن تكون في فريق سمعنا وعصينا. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة متجددة. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يوم. هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم. كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم. إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم. هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.